من صفات أولي الألباب.
نرحب بجميع الحاضرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي. حفظ الله الجميع، طبتم وطاب ممشاكم.
إب يعانق نورها نور القمر، وبدت بكامل زينة ولها حلل. أن قيل وفد الشيخ حل ركابه في دارنا دار الحديث وقد نزل. دار الحديث غدت بكم مسرورة، وتمايلت طربا وحق لها الجذل. عبد العزيز أنار ربي دربكم، عبد العزيز أنار ربي دربكم. جمع الإله شتاتنا من بعد ما قطع الطريق بناقم أو حاسد. لا هم للقطاع غير وشاية، هذه بضاعتهم بضاعة كاسد. أهلا وسهلا بالبصير الناقد، أهلا وسهلا بالبصير الناقد.
أولو الألباب عندهم مشروع عظيم لا ينبغي أن يشغلهم عنه أحد. قلوب أولي الألباب لا تغيب خشية الله عنهم، لا تغيب خشية الله عنهم ساعة من ليل أو نهار، فهو إن كان في الخلوة أو في الجلوة يخشى الله جل وعلا، ومعاصي الخلوات حصائد الحسنات. كيف الحال في أرض المحشر؟ هذا الذي في نفوسهم جعلهم ينشغلون بأنفسهم عن غيرهم. أولو الألباب يتصدق متى ما سنحت له الفرصة، فهو حريص على أن تكون صدقته سرا سرا سرا. فيقول له قد جاء شخص وقضى عنه، من هو؟ يقول لا أدري، من هو؟ يقول لا أدري.
محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله كانت بتاريخ الخامس من شهر رجب لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق ميتم. وإليكم المقدمة ثم المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي يسر هذا الاجتماع لأهل السنة في هذا اليوم المبارك، الحمد لله الذي يسر ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا من فضل الله جل وعلا، ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجموع المباركة من أهل السنة والجماعة. أهلا وسهلا بكم في هذه الدار المباركة، دار أهل السنة والجماعة في هذه البلاد. نرحب بجميع الحاضرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظ الله الجميع، طبتم وطاب ممشاكم، بوأكم الله سبحانه وتعالى من الجنة المنازل الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. ونحب من إخواننا أن يبقوا في أماكنهم، نحب من إخواننا أن يبقوا في أماكنهم حتى يستطيعوا أن يصلوا السنة الراتبة، فهذا الازدحام ما يمكنهم من الصلاة. ومن لم يستطع بسبب الزحام الذي حصل فليؤخرها ويقضيها بعد العشاء، فالله المستعان. كنا نحب أن لا يحصل هذا الازدحام، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وهذه الجموع المباركة تسر كل مسلم وتسر كل سني. نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه الدعوة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدعوة وأن يصرف عنها كل سوء ومكروه. ونسأل الله سبحانه وتعالى خير هذه الليلة ونعوذ بالله من شرها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم خير هذه الليلة ونعوذ بالله من شرها. نسأل الله لنا ولكم خير هذه الليلة ونعوذ بالله من شرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجموع المباركة وأن يجعلنا وإياكم ممن قال الله تعالى فيه وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وفقنا الله وإياكم لكل خير. والترحيب للجميع، أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا في هذه الدار المباركة، عنا وعن طلابنا وعن مشايخ المنطقة في هذه الدار وفي هذه المنطقة المباركة. الترحيب للجميع، أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله للآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي خطواتكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. وإن شاء الله بعد السنة الراتبة ستلقى قصيدتان ترحيبا بضيوفنا الكرام، ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ حفظه الله تعالى. فبالسكينة، من استطاع أن يصلي في مكان فليصلي، ومن لم يستطع أخرها وقضاها. السكينة السكينة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذه الزيارة العظيمة، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة بهذه الزيارة الكريمة وهذا اللقاء العظيم المبارك وهذا الاجتماع الذي نحسبه في الله ولله. نرجو الله عز وجل أن يشملنا وإياكم حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. أيها الحضور المبارك، إن القلب ليطير فرحا بهذا الاجتماع العظيم المبارك. وهنا قصيدتان ترحيبيتان للشيخ العلامة أبي ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، الأولى لأخينا الفاضل الشيخ أبي همام الوصابي حفظه الله، والثانية للمتكلم أسمى أخونا أبو همام قصيدته الترحيب بالشيخ الأديب العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى. قال فيها: إب يعانق نورها نور القمر، وبدت بكامل زينة ولها حلل، أن قيل وفد الشيخ حل ركابه في دارنا دار الحديث وقد نزل. أهلا وسهلا بالذين نحبهم، أهلا وسهلا بالذين نحبهم، زان الوجود وجودكم في المحتفل. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى فوق الرؤوس وفي الجفون وفي المقل. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى فوق الرؤوس وفي الجفون وفي المقل، دار الحديث غدت بكم مسرورة وتمايلت طربا وحق لها الجذل. دار الحديث غدت بكم مسرورة وتمايلت طربا وحق لها الجذل، عبد العزيز أنار ربي دربكم، بوئتم أعلى المنازل والحلل بنصائح تأتي بها في جمعنا، تشفي النفوس فلا ترى فيها علل. ملبي إلى الشيخ الكريم محمد ابن الحزام، فحبه في القلب حل. شيخي وشيخ الدار صاحب منهج صاف، شيخي وشيخ الدار صاحب منهج صاف، وفي كل القلوب له محل. يا رب وحد صفنا بالحق لا نبغي به بدلا فوجه الشر كل. يا رب وحد صفنا بالحق لا نبغي به بدلا فوجه الشر كل. صلى الإله على النبي محمد، ما هبت النسمات أو ما البدر هل. وهذه القصيدة بعنوان أهلا وسهلا بالبصير الناقدي، قلت فيها: الحمد لله العظيم الواحد، حمدا على النعماء لست بجاحد. أهلا وسهلا بالبصير الناقد، في دار علم للفقيه الرائد. أهلا وسهلا بالبصير الناقد، في دار علم للفقيه الرائد. أهلا أبا ذر المعلم بيننا، عبد العزيز سما بعقل الراشد. أهلا بشيخ حل في دار لنا، ضيفا عزيزا متحفا بفوائد. جمع الإله شتاتنا من بعد ما قطع الطريق بناقم أو حاسد. لا هم للقطاع غير وشاية، هذه بضاعتهم بضاعة كاسد. جمع الإله شتاتنا من بعد ما قطع الطريق بناقم أو حاسد. لا هم للقطاع غير وشاية، هذه بضاعتهم بضاعة كاسد. بالأمس كان فقيهنا في داركم، واليوم أنتم في ضيافة ماجد. بالأمس كان فقيهنا في داركم، واليوم أنتم في ضيافة ماجد. علماؤنا كالشهب في ظلم الدجى، يرمون كل مخالف ومعاند. علماؤنا كالشهب في ظلم الدجى، يرمون كل مخالف ومعاند. علماؤنا كالنجم في وسط السماء، يهدون كل مباعد أو شارد. لا شيء يجمعنا سوى الحب الذي هو بيننا، والله خير الشاهد. لا مال يجمعنا ولا حزبية، بل هدي أحمد في رياض مساجد. لا شيء يجمعنا سوى الحب الذي هو بيننا، والله خير الشاهد. لا مال يجمعنا ولا حزبية، بل هدي أحمد في رياض مساجد. أكرم بمائدة الكتاب، فإنها مع سنة المختار خير موائد. أكرم بمائدة الكتاب، فإنها مع سنة المختار خير موائد. أهلا وسهلا بالضيوف ومرحبا، حيا ومرحى بالحضور الوافد. يا رب فاجمعنا وألف بيننا، حتى نكون كمثل صف واحد. والله يجمعنا بكم في داره، في جنة الفردوس خير مقاعد. وأكرر الترحيب ختما قائلا أهلا وسهلا بالبصير الناقد. وأكرر الترحيب ختما قائلا أهلا وسهلا بالبصير الناقد. ثم الصلاة على النبي محمد، هو سيدي هو قدوتي هو قائدي. والحمد لله رب العالمين. وإلى محاضرة الشيخ حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، ومنها اجتماعنا هذا ولقاؤنا هذا في هذا الدار المبارك، دار العلم ودار الخير، دار أخينا الشيخ محمد بن حزام الفضلي حفظه الله وحفظ طلابه وإخوانه وأعوانه وجيرانه. وحياكم الله جميعا معشر السامعين والسامعات، نسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك والمسجد المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونشكر للإخوة هذه الحفاوة والاستقبال والإكرام، جزاهم الله خيرا، وهذا الترحيب من الإخوة سواء من الشيخ أو من الشعراء، جزاهم الله خيرا. ونحن طلبة علم، شرف والله أن نكون طلبة علم، نحيا على ذلك ونموت على ذلك. أيها الإخوة، في مقامنا هذا ومجلسنا هذا سنتذاكر بعض صفات أولي الألباب التي ذكرها الله عز وجل في سورة الرعد. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر لهم بعد ذلك ثمان صفات، وهذه الآيات تعتبر تعقيبا على ما تقدمها، وبعض العلماء يجعلها تعقيبا لما تقدم من أول السورة. فالله عز وجل ذكر قبلها الحق والباطل والتوحيد والشرك، وضرب له الأمثلة وبين الجزاء، ثم قال أفمن يعلم إلى آخر الآية، أي من يدرك هذه الحقائق وهذه المعاني العظيمة التي في هذه الآيات سوى أولي الألباب. فلنستعرض ما مر قبلها من الآيات حتى ندرك معنى هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا لأولي الألباب. قال الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. أمر الله نبيه أن يسأل نفسه، أن يسأل بنفسه وأن يجيب هو، فهو السائل وهو المجيب. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وهذا السؤال جوابه معلوم عند المشركين، فهم لا يخفى عليهم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآيات في هذا كثيرة معلومة في كون المشركين لا يخفى عليهم أن الله عز وجل هو الخالق. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ يقول: كيف اتخذتم آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ هل يستوي هذا؟ الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وتعبدون هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فيقول: ما مثل هذا إلا كمن لا يفرق بين الأعمى والبصير ولا يفرق بين الظلمات والنور. قل فاتخذتم من دونه آلهة، هكذا آلهة أولياء، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يعني ما مثل من ترك عبادة خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا أمر لا يمكن فيه التساوي، ما مثله إلا كمن لا يفرق بين الأعمى والبصير ولا يفرق بين الظلمات والنور. ثم قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يقول: ما الذي جعلكم تعبدون هذه الأصنام؟ ما الذي جعلكم؟ هل خلقت هذه الأصنام مخلوقات والله خلق مخلوقات ثم أشكل عليكم ما استطعتم التفريق؟ هذا ليس بحاصل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول الله عز وجل خالق كل شيء كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الجميع عبيد لله، الذين في السماوات والذين في الأرض، الملائكة والنبيون والرسل والصالحون، ومن جعل أحدا من هؤلاء الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة إلها يعبد من دون الله فهو داخل في هذا. وهكذا من عبد غير الله من صنم أو شجر أو حجر أو نهر أو غير ذلك من الآلهة، قل الله خالق كل شيء، الجميع سيأتون عبيدا لله. فما الذي حصل؟ الذي حصل عبد عبد عبدا، مخلوق عبد مخلوقا، هذا الذي حصل. فكيف أن المخلوق يعبد مخلوقا؟ كيف أن العبد يعبد عبدا؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله عز وجل مثلين للحق والباطل، وعبادة غير الله باطل وعبادة الله حق. فقال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الأول، أي أن السيل يمشي فيلتقط أمامه الأعشاب والأشياء والفضلات والدمن، يعني المزابل التي أمامه، ثم يمشي السيل بقوة ويرمي بهذه جنبات الوادي، ويبقى السيل ثابتا تمتصه الأرض، ويمشي الماء والأرض تأخذ منه، وذلك الزبد على جنبات الوادي قد رمى به السيل هنا وهناك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الأول. والثاني قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثله، والمراد به الذهب والفضة والنحاس والحديد. فإن هذه أشياء في أول أمرها فيها خبث، فيها أتربة، فيها أشياء، فإذا وضعت في النار تطاير ذلك الخبث ولمعت تلك المادة وصفت، فالذي بقي ومكث هو الذي ينفع الناس، أصبح حليا وأمتعة، دخل في ذلك السكاكين والسيوف والفؤوس، لا بد أن تدخل كلها في النار، فإذا احترت تطاير منها أشياء خفيفة كانت متلبدة على جدران تلك الحديد، وهكذا الذهب والفضة والنحاس. نعم. وقال الله بعدها: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لاحظ قوله: كذلك يضرب الله الحق والباطل، ثم قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أي من يعقل هذه الأمثلة التي ضربها الله للحق والباطل؟ ما يعقلها إلا أولو الألباب الذين سيأتي ذكرهم. ثم قال تعالى مبينا جزاء الفريقين: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الذين استجابوا لربهم الذين قبلوا ما أنزل على نبيهم، فنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو القرآن، ولتبين للناس ما نزل إليهم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين الله به القرآن. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالذين استجابوا لله استجابوا له في كل أمور الدين جملة وتفصيلا، في كل ما يخصهم، في كل ما في نفوسهم، في كل أعمالهم وأقوالهم ومعاملاتهم، في مكتسباتهم وفي إنفاقهم، في حبهم وبغضهم، إلى غير ذلك. ما دام أن الله أمر بكذا فعلى العين والرأس أستجيب مباشرة، وما دام أن الله نهى عن كذا فعلى العين والرأس أستجيب مباشرة. هذا قول كل مؤمن استجاب لله ورسوله. فماذا كان جزاؤهم؟ جزاؤهم الحسنى، حسنى في الدنيا بأن يعيش الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم الحسنى بالميتة الحسنة، يخفف الله عنه سكرات الموت، سكرات الموت. ثم الحسنى بأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. ثم الحسنى بأن يحشره الله مع الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم الحسنى بأن يعطيه الله كتابه بيمينه، بأن يسقى من الحوض، بأن يتجاوز الصراط، بأن يدخل الجنة ويرفع الله درجاته إلى حيثما أوصلته أعماله. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له سواء وصل أمرهم إلى الكفر ولم يستجيبوا لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استجابوا في الإسلام ولكن عارضوا بارتكابهم أمورا محرمة وترك واجبات، كل واحد سيأخذ بقدر نصيبه من الوعيد. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. من يستطيع أن يملك ما في الأرض جميعا؟ من؟ يعني لا يستطيع، فمن أين له مثله معه؟ لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، فجمع ما في الأرض محال، وأشد استحالة أن يأتي بمثله، أي لو جاء بالمحال ما وصل إلى أن ينجح في قضية الفداء. هناك التعليق بالمحال، وهناك التعجيز بالمحال. يعني لو جئت بالمحال، محال أنك تدخل الجنة. أولئك لهم سوء الحساب، يعني أنهم سيحاسبون يوم القيامة حساب مناقشة على النقير والقطمير والقليل والكثير، يحاسبون على نعمة الله التي أنعم بها عليهم، ثم يحاسبون على سيئاتهم وذنوبهم وما ارتكبوه من الآثام والأغلال والشرك بالله جل وعلا، يحاسبون على ذلك كله. وبعد ذلك ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، أولو الألباب عندهم مشروع عظيم لا ينبغي أن يشغلهم عنه أحد. لو أن عندك مشروعا تريد إنجازه في أمورك الدنيوية، لا ترضى أن يشغلك أحد عن إنجاز مشروعك. فهذه الصفات الثمان التي ذكرها الله من صفات أولي الألباب مشروع حياتهم، لا ينبغي أن يشغلهم أحد. وإذا استحضر المسلم هذه الصفات
وأراد بعزيمة قوية أن يحققها ويعيشها هدأ، نسي المشاكل، نسي الخصومات، نسي المشاكل الأسرية مع الناس، مع غيره، مع القريب والبعيد، وأصبح مشغولا بإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يكمل به بقية عمره منذ أن تنبه لهذا المشروع. يا أيها الإخوة، اللب صافي العقول، فالعاقل ممدوح بعقله ولكن قد يكون لبيبا وقد لا يكون، فاللبيب عاقل وزيادة. تقول هذا رجل عاقل وتقول هذا رجل لبيب، أي قد صفى عقله، والله عز وجل قد امتدح أولي الألباب في مواطن كثيرة من كتابه، وهم الذين يعقلون عن الله. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني إذا سمع قولا من الأقوال هدأ ووزنه بميزان الشريعة ويزنه بميزان الصدق والكذب وميزان الحق والباطل، يقبله أو يرده بعقل وروية وخوف من الله عز وجل واستحضار لموقفه بين يدي الله. قال ابن دقيق العيد: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا استحضرت موقفي بين يدي الله، أو كما قال، يعني يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل. أله مخرج من ذلك القول أو الفعل أم أنه لا مخرج له؟ فالله يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أي أن هؤلاء الذين يعلمون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ليسوا كالعمي، ليسوا كالعمي، هم الذين عرفوا التوحيد والشرك، وهم الذين عقلوا الأمثال المضروبة في القرآن، وهم الذين استحقوا الجزاء الحسن. هل يستوي الذي يعلم صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن ما جاء به حق وأن ما جاء به هدى، هل يستوي هؤلاء وضدهم كمن هو أعمى؟ انتبه بارك الله فيك. يقول: إن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ظاهر واضح، فالذي لا يقبله أعمى، ولو كان له عينان فهو أعمى. ولهذا لو رأيت رجلا بصيرا ليس بأعمى يمشي ويضرب رأسه بالعمود تقول له: أأنت أعمى؟ فهذا مثله، الذي لا يرى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتبصره ولا يقبله ولا يهتدي إليه، كهذا الأعمى الذي لم يقبل الحق ولم يفهمه، ولو فهمه ما عمل به، ولو فهمه ما عمل به ولا اتبعه. فبعض الناس لسان حاله يقول: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين،
جئته بآية أو بحديث لا يقبله. المؤمن لا يكون هكذا. المؤمن إذا جاءه الحق من الله عز وجل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله، وكل من تعامى عن الحق فإنه يأخذ نصيبه من هذا المعنى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان العمى في قلبه فترقى العمى في الآخرة إلى العينين، وأصبح أعمى في الآخرة كأعمى العينين كما كان أعمى البصيرة في الدنيا. فقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يعقل ويتعظ ويتذكر ويفهم أولو الألباب، نفعهم الله بعقولهم وصفت عقولهم هدأت نفوسهم، فكروا في الأمور تفكيرا عظيما وتذكروا واتعظوا. لو سمع الإنسان كلاما حقا ولو من عدو أو كافر ووجد أنها توافق الحق يقول هذا كلام حق. عندما قال بعض اليهود إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده. فهكذا أولو الألباب همهم تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكون المسلم حريصا على تعظيم نفسه، لا يكون حريصا على رفع مقام نفسه، إنه متواضع لله عز وجل يريد أن ينصر الله الدين على يده وأن يتحقق التوحيد على يده. ثم قال الله عز وجل في صفتهم الأولى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله الذي بينهم وبينه، وذلك العهد هو الذي أخذه الله عز وجل منهم وهم في صلب آدم على قول جماعة من أهل العلم، أو الذي فطرهم الله عليه كما في قول طائفة أخرى. وقد جمع ابن كثير المعنيين عند قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فذكر أنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم وهم في أصلاب آبائهم، ونقضوا الفطرة التي فطرهم الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففطرة الله التي فطر الناس عليها، قال الله جل وعلا لا تبديل لخلق الله، فليس المراد تبديل الخلق الظاهر فقط، كما جاء في الحديث لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك من تغيير خلق الله. بقي خلق الله الباطن، فما خلق الله الناس على الشرك، ولا خلقهم الله على البدعة، ولا خلقهم الله على أنهم أهل كذب، مفطور فلان على أنه كذاب أو مغتاب أو نمام أو حاسد أو يحب الخمر أو يحب الزنا، ما أحد فطر على ذلك. هذا من الواردات. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يرد عليه من الأقارب من حوله ومن جلسائه ومعلميه وغيرهم هذا الذي فسدت به فطرته، وهذا الذي جعله نقض عهد الله عز وجل الذي عاهده الله جل وعلا عليه. كما أنه لا ينقض عهد الله مع غيره، ولهذا قال ولا ينقضون الميثاق، أي ليسوا كالمنافقين، الذين كما جاء في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وزاد في حديث عبد الله بن عمرو: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا وصف هؤلاء من المنافقين والمشركين. وهذه وهاتان الصفتان واحدة. نعم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، كأن أقول لك أصدق ولا تكذب، وهنا يقول أوف بالعهد ولا تنقض الميثاق، تأكيد للكلام السابق، فهذا توكيد له. قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ثم قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله عز وجل بصلة الأرحام من الآباء والأمهات والأقارب من ذوي الأرحام بقدر ما تستطيع، كما أنه من الصلة، الصلة لكل مسلم لما بينك وبينه من الأخوة الإيمانية، إما بعطاء مالي أو بهدية أو صدقة أو غير ذلك، أو بالكلمة الطيبة أو بالإعانة في أمر من أمور الدنيا وغير ذلك، كل هذا من الصلة. نعم، وقطع الصلة من أخلاق المشركين. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى في سورة البقرة وفي سورة الرعد بعد هذا السياق: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال في سورة البقرة أولئك هم الخاسرون، وقال في سورة الرعد أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، ذاك حالهم. أما أولو الألباب فإنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وتنظر كم من المجهود سيبذله في صلة الأرحام، لهذا معه مشروع عظيم، هو مشغول كيف يصل أرحامه، كيف يصل المسلمين، كيف يحسن إلى جيرانه، كلها من الصلة. كيف يتعامل مع المسلمين في البيع والشراء، كيف تكون أخلاقه معهم إلى غير ذلك، كل هذا مجهود يقوم به، أخذ حيزا كبيرا من حياته فهو مشغول به عن غيره.
قال ويخشون ربهم. هذا من صفات أولي الألباب، أنهم يخشون ربهم، أي يخافون من الله عز وجل، يخافون ربهم عز وجل، فهو الذي ينظر إليهم، وهو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم، يراقبون الله لا يراقبون غيره، ولا يراقب إلا من يراقبه. من الذي يراقبه؟ الله عز وجل. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، فالمسلم يراقب الله عز وجل، يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، فلهذا هو يخشى الله، فلا يقصر في أمر مطلوب منه، ولا يتجشم ارتكاب معصية هو منهي عنها. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، أي أنهم ما رأوه ومع ذلك خافوه، وأخبرهم أن ملائكة تكتب عليهم فخافوا أن تكتب عليهم أشياء يعاقبهم الله عليها، خافوا من عذاب الله في القبر وفي الحشر وفي النار، وما رأوا القبور ولا الحشر ولا النار، يخشون ربهم بالغيب. وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لهذا قلوب أولي الألباب لا تغيب خشية الله عنهم ساعة من ليل أو نهار، فهو إن كان في الخلوة أو في الجلوة يخشى الله جل وعلا، ومعاصي الخلوات حصائد الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة تلال رملية تأخذها الرياح. نعم، قال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، هذه هي المصيبة، نقصت خشية الله، فتساهل في بعض المعاصي إذا كان بانفراده. ولهذا تجد على سبيل المثال يخرج الرجل ببضاعته إلى السوق وقد بذل جهده قبل مجيء المشترين، فأخفى عيوبها وأظهر محاسنها. هذه من معاصي الخلوات، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما إلى السوق فرأى رجلا عنده صبرة طعام، الطعام هو البر، والصبرة في لهجتنا حذفنا الراء نقول صبة، يعني كوم من البر،
أدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده إلى وسط البر فأصابها بلل قال فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني ليس بشيء نجس، شيء طاهر، ماء السماء. قال أفلا جعلته من فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. فكيف إذا كان يخفي ما يكون عائدا بالضرر على ذلك المشتري؟ وهكذا بارك الله فيكم في جميع الأمور، في معاصي الخلوات، وأشدها أن يغش الناس في دينهم فيدفعهم إلى معصية أو بدعة، ويبرم لذلك الخطط ويكيد لذلك، كما جاء في الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني ما الذي جرى؟ أمسى مؤمنا وأصبح كافرا، أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، ما الذي جرى؟ هناك بيع يبيع دينه، من المشتري؟ هؤلاء أصحاب مجالس الخلوات الذين غشوه وخدعوه ودفعوه حتى وقع في كفر أصغر أو أكبر إلى حيث ما وصلوا. نعم، فالذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم، هؤلاء أولو الألباب، لا تغيب خشية الله عن قلوبهم لحظة ولا ساعة من ليل أو نهار. يشعر أنك أمانة عنده، وابنك أمانة عنده، وابنتك أمانة عنده، وزوجتك أمانة عنده، ومالك أمانة، ومالك أمانة عنده، لا يغشك في أهلك ولا مالك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره، يعني أنه يتحين له من تسنح من له من الفرص وتتيسر له أحيان، لو أراد أن يفعل الشر لفعله، لأنه جار، والجار يغفل، نافذة تفتح، باب يفتح، يطلع من فوق، يغفل الجار عن مال، عن شيء من متاع الدنيا، عن أولاده، إلى غير ذلك. فلهذا كان الذي يخشى الله أمينا على إخوانه المسلمين. الذي يخشى الله عز وجل حريص على سمعه وبصره ويده ورجله وفرجه وماله اكتسابا وإنفاقا، حريص على أن يعيش في هذه الأشياء على ما أحل الله لا على ما حرم الله، يحافظ على نفسه، لا يدري متى يأتيه الموت، قد يبغته الموت في أي لحظة. فهذه صفة من صفات هؤلاء الصفوة الذين يخشون الله عز وجل. ثم قال تعالى ويخافون سوء الحساب، أي أنهم يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله، وأنهم ستعرض عليهم أعمالهم حسنها وسيئها، فهو يخشى كيف يكون حاله في أرض المحشر، كيف سيكون حاله. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فذكرت له عائشة هذه الآية فقال: ذلك العرض يا عائشة، أن الله يحاسبه حسابا يسيرا، أن يعرض عليه أعماله ثم يتجاوز الله عنه. قال: ولكن من نوقش الحساب عذب. وفي لفظ: من نوقش الحساب يهلك، وفي لفظ: من نوقش عذب. فهؤلاء أولو الألباب يخافون على أنفسهم، يخافون من سوء العذاب، من سوء الحساب، أن يناقشوا الحساب فلا يدرون كيف يكون حالهم. ولكن الله عز وجل علم هذا الذي خافوا منه، فستأتي عاقبتهم وذكر مآلهم، فقد رحمهم الله. ولهذا يقولون يوم القيامة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني أن الله رحمهم، علم حالهم، قد بذلوا من الجهود شيئا كبيرا في عبادة الله، ومع ذلك يخافون من سوء الحساب ويخشون الله سبحانه وتعالى. فكم هو الهم الذي في نفوسهم وهم يخافون من سوء الحساب على طول حياتهم، وهم يفكرون كيف الحال في أرض المحشر. هذا الذي في نفوسهم جعلهم ينشغلون بأنفسهم عن غيرهم، جعلهم يحاسبون أنفسهم ألا تزل ألسنتهم ولا أعينهم ولا أسماعهم ولا يعصون بفروجهم ولا بأيديهم ولا بأرجلهم، ومشغول خائف من الله عز وجل يحاسب نفسه ليلا ونهارا. ثم قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله. صبروا على طاعة الله، لم يطيعوا الله إرضاء لفلان، إنما أطاعوه ابتغاء وجهه. صبروا عن معصية الله فلم يرتكبوها، لم يتركوا المعاصي خوفا من فلان، وإنما تركوا معصية الله خوفا من الله جل وعلا. صبروا على أقدار الله، ليس معناه أنها مصيبة نزلت مع عدم القدرة على زحزحتها وليس راضيا عن صنع الله، لا، بل راض بما قسم الله له، صابر على أمر الله عز وجل ابتغاء وجه الله.
ولهذا قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. سبحان الله، ما هذه العقول الكبيرة! يقول سبحان الله وهو مستحضر أنه يقولها ابتغاء وجه الله، يقول أستغفر الله وهو مستحضر أنه يستغفر الله ابتغاء وجه الله، يصلي فرضا أو نافلة وهو مستحضر أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يصوم، يحج، يتصدق، يصل الأرحام، تتكرر عليه الصالحات عشرات المرات ومئات المرات وآلاف المرات، وفي كل مرة يستحضر أنه فعلها ابتغاء وجه الله، وتعرض له المعاصي وهو قادر على فعلها فيتركها ابتغاء وجه الله، ولو عرضت له ألف مرة فهو يعرض عنها لا خوفا من الناس ولا عجزا، ولكنه يفعل ذلك ويترك المعصية ابتغاء وجه الله، وربما أحبت نفسه فعل المعصية، وربما أرادت نفسه ترك الطاعة، فيصبر نفسه على فعل الطاعة ويصبر نفسه على ترك المعصية ابتغاء وجه الله. ما هذه العقول! ما هذا المجهود! مشروع عمر، مجهود كبير يفعله أولو الألباب، حقا إنهم أعقل الناس. يا معشر الإخوة، أولو الألباب صفوة بني آدم، صفوة بني آدم بعد الأنبياء والرسل، وهم أتباع الأنبياء والرسل، فهؤلاء صفوة بني آدم. ألا ترى ما لهم من الصفات العظيمة؟ ثم قال وأقاموا الصلاة. ليس المراد بإقامة الصلاة ما يفعله المؤذن، هو أقام الصلاة يعني يقول قوموا صلوا، لو كان هكذا لما كان الأجر إلا للمؤذن. لا، المراد بإقامة الصلاة أن يأتي بها في وقتها ومع الجماعة إن كان ممن تجب عليه الجماعة، ويحسن طهورها ويحسن ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، ويأتي بكل صفاتها. وكلما كانت صلاتك أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أعظم وأقوم. هؤلاء أولو الألباب أقاموا الصلاة فرضا ونافلة، فهو يستحضر في كل صلاة يصليها، سواء كانت فريضة أو ضحى أو من السنن الرواتب أو في قيام الليل أو نوافل مطلقة، يستحضر في كل واحدة أن يقيمها على أحسن حال، لا يستعجل، يحسن الركوع والسجود. ما الذي يشغله؟ بعض الناس إذا سجد كأنه يسجد على دبوس، ما تدري أقال سبحان ربي الأعلى مرة أم لم يكملها. نعم، لكن هذا الذي من أولي الألباب مستحضر صفات إقامة الصلاة على ما سمعتم في كل ركعة، ولا يشغله عن ذلك شيء، فيستحضر إقامة الصلاة. وهذا ترون أنه يشغل حيزا كبيرا من عمره ومن وقته في إقامته للصلاة، ومن إقامة الصلاة حبه لها، فهو يصلي براحة وطمأنينة، انتهى من الصلاة وقرأ الأذكار وصلى السنة وخرج من الباب، متى ستأتي الصلاة الأخرى؟ هو في شوق إليها لما قد وجد من الراحة والطمأنينة، وقد فتح الله له خزائن ملكه يطلب ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقمن أن يستجاب له، أو كما قال: فأنت تطلب خير الدنيا والآخرة من شسع نعلك وملح طعامك إلى الفردوس الأعلى، تطلبه في صلاتك، والله يهب لك ما يشاء، إما أن يعطيك حالا أو مآلا، وإما أن يدفع عنك من الشر ما يقابل ما تستحق، أو يعطيك ما يقابله، أو يدخره لك أجرا عنده. المهم أنك تدعو الله عز وجل. لو علمنا عظمة هذا الأمر ما أحببنا أن نقوم من السجود طمعا في الازدياد من الدعاء لله جل وعلا. ثم قال: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفقوا مما رزقهم الله، أعطاهم الله القليل أو الكثير، فالملك والمال الذي بيدك هو مال الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت خليفة على ذلك المال. وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، المال مال الله. نعم، فأولو الألباب ينفقون مما رزقهم الله، لا يستقلون شيئا ولا يستكثرون. فإذا كان عنده شيء قليل أعطى. فقد تصدقت عائشة على امرأة وابنتيها بثلاث تمرات، ما كان عندها غيرها، فأخذت المرأة تمرتين فأعطت ابنتيها، وأخذت الثالثة لتأكلها، فكل واحدة من بنتيها استطعمتها فشقتها بينهما وأعطتهما وحرمت نفسها. الشاهد أنه لا يقول هذا شيء قليل، اعطي ما يسر الله ولو كسرة خبز. وإذا من الله عليك ووسع عليك فتصدق ولو بالملايين، اعطي مما أعطاك الله، ما أنفقته فهو خير لك، ورب تمرة تسبق الشيء الكثير من الأموال على قدر الإخلاص الذي في قلب المنفق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يجعلها في يمينه فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوة وهو ابن الفرس، فيأتي يوم القيامة وهي كالجبل العظيم، أو كما قال، يعني الهيئة هيئة تمرة لكن عظيمة عظيمة عظيمة، حتى صارت مثل الجبل العظيم، بمعنى أنها مثلها بأكثر من مليار مرة، حجم كبير نصف تمرة، وأصبحت كالجبل. هذا شيء عظيم، وهذا تضعيف كبير ورفع لمستوى هذه الصدقة القليلة. فأولو الألباب ينفقون مما رزقهم الله. أنت عندك 1000 ريال تصدقت به ما عندك غيره، يصدق عليك أنك تصدقت بكل مالك، ما عندك إلا هو،
ورجل عنده 50,000 تصدق 10,000 تصدق بخمس ماله، فقد يسبق 1,000 10 إلا إذا استويتم في الإخلاص، فالله يعطي فضله مما يشاء. وهؤلاء الصالحون أولو الألباب يتصدق متى ما سنحت له الفرصة، فهو حريص على أن تكون صدقته سرا، لكن إذا لم يتيسر سرا والمسكين بين يديه وما سيجد الوقت الذي يكتم صدقته يعطيه ولو جهرا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، المهم أنه يتصدق، فإن تيسر له السر لا يفرط فيه. كم من الناس من يأتي لقضاء دين له عند صاحب دكان أو صيدلية فيقول له قد جاء شخص وقضى عنك، من هو؟ يقول لا أدري. نعم المهم، يقول افتح لي حساب فلان، كم هو؟ يقول كذا. يقول خذها، هذا كتم صدقته ولا يدري من هو، وربما حول له مالا عبر صرافة باسم مستعار لا يدري من هو، يصل إليه مال، من المرسل؟ لا أدري، لا أدري، هذا اسم لا أعرف من هو، لا أعرف من صاحب هذا المال، فيصل إليه بهذه الطريقة. فهكذا يتكاتم الصدقة بقدر المستطاع، كما ذكر عن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتصدق في الليل، فيجد الناس عند أبواب بيوتهم طعاما من البر ومن غيره ما يدرون من وضعه، فحينما تفتقدوها فعلموا أنها صدقة علي بن الحسين رضي الله عنه. فهكذا أولو الألباب حريصون على نفع غيرهم بأموالهم، ينفق مما رزقه الله عز وجل. ثم قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي أنهم إذا أساء إليهم أحد أعرضوا عنه، ليس معنى أنه لا يغضب، بل يغضب، ما أحد يحب أن يسب أو يشتم، كما قيل من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لكن أغضبه شخص كظم غيظه وسكت وقال عفى الله عنه، عفى الله عنه وأعرض عنه. نعم، وكل قضية تعالج بما تستحقه، لكن هؤلاء أولو الألباب ليسوا فارغين للدفاع عن أنفسهم، مشغولون بأنفسهم. نعم مشغولون بأنفسهم، يدرؤون بالحسنة السيئة. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، يقول هذه السيئة من التصرفات التي تحصل لك يا محمد ادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يفعلون وما يسيئون به إليك، وهذا العلم تهديد، أي وسنعاقبهم، كما تقول لابنك أنا أعلم ما فعلت، أي وسأعاقبك. وهكذا أولو الألباب جعلنا الله وإياكم منهم يدرؤون بالحسنة السيئة. ثم ذكر الله مآلهم فقال أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم، هذا المجهود كله ما يتحقق إلا بصبر، ما يتحقق إلا بصبر وبتعب وبمشقة، حياة إيمانية كلها نور كلها خير كلها رحمة،
لا يريد أن يلقى في صحيفة سيئاته أنه ظلم كلبا أو حمارا، لا يريد أن يلقى في صحيفته أنه أساء إلى أحد، يريد أن يلقى الله بصحيفته البيضاء الناصعة، لا يكون ظالما ولا مجرما ولا زانيا ولا أكلا أموال الناس بالباطل ولا مغتابا ولا نماما، قد صبر على حياته كلها أن تكون بهذه الصفات التي جعلها الله صفات لأولي الألباب. أولو الألباب موجودون من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وهم يبذلون جهودهم أن يتصفوا بهذه الصفات. فلنكن جميعا ممن يحرص على هذه الصفات العظيمة من أجل أن يكون لنا عقبى الدار، وأن يجعلنا الله من أهل الجنة نحن ومن يقرب منا من الآباء والأمهات والأولاد والزوجات. وهذا ليس الكلام في هذه الصفات لأولي الألباب شيء الرجال، لا، حتى المرأة إذا بذلت جهدها فإنها تكون من أولي الألباب أيضا. فلتحرص على تحقيق هذه الصفات، ولنحرص جميعا على هذا المشروع العظيم في نظام حياتنا إلى أن يتوفانا الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.